ينضم إلينا من طهران الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ صالح القزويني. سيد صالح السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أنا مرحبا بكم.
حياكم الله بياكم. لا بأس أن نسأل في البدء عند صمت العالم، لماذا تتحدث الجمهورية الإسلامية لوحدها عن اضطهاد المسلمين في الهند وعن ضرورة وقف هذا الاضطهاد وقتل وما يجري اليوم بحق المسلمين في هذا البلد وسط غياب العالم؟ تفضل.
أهلا أخي العزيز الأستاذ أحمد، حياكم الله وأهلا بكل المستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع ليس المعيار في القضايا، خاصة القضايا الإنسانية والقضايا المبدئية، هو موقف الحكومات، لأنه للأسف الشديد معظم مواقف الحكومات تعود إلى مصالحها، خاصة المصالح الضيقة، وإنما المعيار في كل ذلك هو وعي الشعوب. الشعوب أحيانا تكون سباقة ومتقدمة بمساحات شاسعة على مواقف حكامها للأسف الشديد. نحن للأسف الشديد نرى في بعض القضايا أن الحكومات الإسلامية ترى أنها ليس هناك معيار مبدئي ولا مصلحة ولا أي شيء في اتخاذ المواقف، وإنما المعيار الوحيد في كل ذلك هو ما يقوله وما يتحدث به الغرب. على الرغم من أن قضية اضطهاد المسلمين في ميانمار والبورما وكذلك اضطهاد المسلمين في الصين، على الرغم من أن هذه القضية قضية ظلم لا شك ولا ريب فيه، ولكن للأسف الشديد نحن نرى أن الحكومات الإسلامية تذهب وراء ما يقوله الغرب وما يدعو إليه الغرب، وكأنه الغرب يعشق عيون عندما يعلن مثل هذه المواقف من أجل سواد عيون المسلمين. الغرب لديه مصالح عندما يثير قضية معينة، عندما يثير قضية المسلمين في ميانمار على سبيل المثال، فإن لديه مشكلة مع النظام الحاكم في ميانمار، وهو سابقا كان النظام الشيوعي، لأن هذا النظام يعارض ويرفض الغرب ويتقاطع مع الغرب. نرى أنه يثير قضية المسلمين في ميانمار، ونرى أن للأسف الشديد الحكومات الإسلامية تلهث وراء الموقف الغربي في هذه القضية، ولكن عندما يكون هناك صمت دولي تجاه قضية المسلمين في الهند، نرى أن الحكومات الإسلامية أيضا تلتزم بالصمت، ولا وكأنه ليس هناك اضطهاد، وكأنه ليس هناك قضية هي قضية مبدئية، وبالإضافة إلى أن كونها قضية إنسانية. انظر أخي الكريم أستاذ أحمد، رغم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمر بظروف اقتصادية صعبة، رغم الحظر الظالم مفروض عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، لكن لا مع ذلك لم تعر لهذه القضية أي أهمية، وإنما دافعت عن قضية المسلمين في الهند، رغم أن الهند تشكل أحد الركائز، أحد عناصر مصلحة الجمهورية الإسلامية. يعني الهند بقيت إلى وقت قريب وإلى حتى اليوم قريبة إلى الجمهورية الإسلامية من كثير من الدول، وبقيت علاقاتها وتجاوزت أحيانا الحصار وقرارات الحظر الأمريكية والغربية ضدها، تجاوزت ذلك وواصلت تعاونها مع إيران. لكن القضية أكبر من قضية مصالح، قضية مبدأ، قضية أن هناك مسلمين مضطهدون يجب الدفاع عنهم، ويجب يجب رفع قضيتهم إلى أعلى. لذلك نرى أنه في الوهلة الأولى يخرج الشعب الإيراني في الشوارع وأمام السفارة الهندية في طهران ويعترض ويحتج، ثم ذلك يعلن وزير الخارجية ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية موقفه من هذه القضية، ويدعو الحكومة الهندية إلى التعقل والكف عن اضطهاد المسلمين. وبعد ذلك نرى أن الموقف كان موقفا حاسما، موقف سماحة السيد تجاه هذه القضية. القضية هنا ليست قضية مصالح، قضية مبادئ.
سيد صالح، إيران حقيقة الجمهورية الإسلامية في إيران كانت دائما سباقة في الحديث عن هموم الأمة، نصرة المستضعفين، مدرسة الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، والذي لا زال يسير في ركبها وعلى ناجي الإمام الخامنئي حفظه الله ورعاه من كل سوء. حقيقة الرجل أيضا وقف من جديد وقفة صادقة مع الله، نصرة للإسلام والمسلمين، وقال كلمته بشكل واضح وصريح حينما تحدث الإمام الخامنئي ودعا الحكومة الهندية إلى أن تقف بوجه الهندوس المتطرفين، تقف بوجه الأحزاب المؤيدة لهم، وأن تتفادى بإيقافها لقتل المسلمين عزلها في العالم الإسلامي. وقال أن قلوب مسلمي العالم مثخنة بالجراح بسبب المجازر المرتكبة بحق المسلمين في الهند. سيد صالح، هنا لا بأس أن نتوقف عند الأمة العربية والإسلامية، أين هي من نصرة المسلمين في الهند؟ لماذا كل هذا الصمت؟ وإلى متى وإلى ما يمكن أن يؤسس هذا الصمت أساسا؟ تفضل.
كما أسلفت أخي أحمد، يجب التمييز بين موقف الأمة العربية والأمة الإسلامية وموقف بعض الحكومات المخجل، ليس في هذه القضية وحسب، وإنما الكثير من القضايا. يعني للأسف الشديد نحن نرى أن الأمة لو خليت وشأنها، يعني لو ترك المسلمون في البلدان الإسلامية ليعبروا عن مشاعرهم، ليعبروا عن مواقفهم عن تجاه الكثير من القضايا، نرى أن هذه الشعوب متقدمة ولمسافات شاسعة على موقف الحكومات. فيجب علينا هنا أن نميز بين موقف الشعوب وبين موقف الحكومات. ليس بالضرورة عندما تلتزم حكومة ما الصمت تجاه قضية ما، قضية اضطهاد، قضية ظلم، عندما تلتزم الصمت هذا دليل على أن هذا الشعب برمته وساكت، وهو لا يأبه ولا يعير أهمية لهذه القضية. أنا أعتقد أنه على العكس تماما، بعض الشعوب يصل مستوى الوعي لديها إلى ذروته، بينما الحكومة نرى أنها نتيجة التزاماتها، نتيجة تبعيتها لدولة معينة، لقوة معينة، تبعتها للغرب لمصالحها، لعلاقاتها مع الكيان الصهيوني. نرى أن هذه الحكومة لا تتبنى الموقف الشعوب. للأسف الشديد أنه لو تبنت هذه الحكومات موقف شعوبها لكان وضعنا ليس كما نراه في الوقت الحالي. فيجب علينا أولا التمييز بين موقف الحكومات وموقف الشعوب. الشعوب غالبا تتبنى الحقيقة لأن مستوى وعيها غالبا أكبر من مستوى وعي ويقظة الحكومات. بالتالي الحكومات للأسف الشديد إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على تبعيتها. إذا أردنا أن نعرف أن هذه الحكومة حكومة مستقلة وتحركها مبادئها، تحركها قضاياها الإنسانية وقضايا، أحيانا تأتي حكومة يأتي مسؤول عربي، يأتي مسؤول إسلامي يتبجح تجاه القضايا، يتبجح بتمسكه بالقضية الفلسطينية على سبيل المثال، يتبجح بتمسكه بقضايا المسلمين، ولكن على الأمر الواقع نرى أنه لا يقدم خطوة، لا يقدم على أي خطوة تجاه هذه القضايا. معيار استقلال الحكومات، خاصة استقلال قرارها، هو هذا، هو عندما نرى أنها لا تعير أهمية لمصالحها، لا تعير أهمية لعلاقتها. هذا لا يعني أنه الحكومات لا يجب أن تهتم بعلاقاتها، لا بالعكس، على العكس من ذلك تماما. الحكومات إذا رأت أن دولة إسلامية، حكومة إسلامية تبنت موقفا، يزيد احترامها لدى الطرف الآخر. ولكن عندما تتخلى عن مواقفها، تتخلى عن مبادئها، للأسف الشديد تنظر إليها نظرة أخرى، ليس نظرة احترام تجاه هذه الدول. لذلك أنا أعتقد أنه المعيار في أننا نميز بين أن تكون هذه الحكومة حكومة مستقلة، خاصة استقلالها في قرارها، هي المواقف التي تتخذها وتترجم هذه المواقف إلى واقع. لا يكفي أن نتبجح بأننا ندعو إلى دعم القضية الفلسطينية وثم نرفع صوتا ونجلد القضية الفلسطينية ونجلد المقاومين الفلسطينيين ونضيق الخناق على المقاومة الفلسطينية. ما أهمية أننا ندافع عن القضية الفلسطينية؟ القضية الفلسطينية ليس فقط قضية أننا ندعو إلى دعم هذه القضية، وإنما يجب أن نترجم هذا القول وهذا الشعار إلى واقع.
تقدم لكم الشكر الجزيل سيد صالح قزوين، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. شكرا جزيلا لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء. شكرا.